بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: صيغ الأداء. قال: للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. التحمل يعني أن يأخذ الحديث من غيره فيتحمله، والتحمل للحديث لا يشترط فيه الإسلام ولا البلوغ، لا يشترط فيه الإسلام ولا البلوغ. نعم. ودليل ذلك هو أن بعض الأحاديث تحملها رواتها قبل إسلامهم ثم حدثوا بها بعد إسلامهم وقبلت، وهذا أيضا تحملوها في صغرهم ثم أدوها بعد ذلك وقبلت منهم، مثل مثلا حديث هرقل، حديث أبي سفيان، قصة هرقل: كان إذ ذاك وهو كافر صام، ثم بعد أن أسلم ذكر هذا الحديث وقبل منه، فكان تحمله له في وقت ماذا؟ قبل الإسلام. وأكد حديث جبير المطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال: كاد قلبي أن يطير، وهو قبل أن يسلم. وأخذ في الصغر حديث كثيرة تحملها بعض صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر ومن الزبير وغيرهم. والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، إيصال ما سمعه من الحديث إلى غيره. وهنا اشترط العلماء الإسلام والبلوغ، اشترط العلماء الإسلام والبلوغ في الأداء، لا بد أن يكون مسلم، ما يقبل الحديث من الكافر وإن كان تحمله قبل إسلامه، لكن ما يقبل منه إلا بعد الإسلام، لا يقبل منه إلا بعد الإسلام، لأن من شرط الرواية العدالة، والكافر ليس بعدل. وهكذا أيضا البلوغ لأجل ضبط الرواية، والصغير قد لا يضبط الرواية وما تحمله مثل ماذا؟ ما يكون بعد البلوغ. قال: والأداء صيغ منها: أولا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، يعني إذا قرأ الشيخ على التلميذ أو التلاميذ فيقول حدثنا، أو إذا قرأ عليه وحده فيقول حدثني. قال: ثانيا أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، لمن قرأ عليه الشيخ، يعني يجوز كذلك أن تقول أخبرني، أو إذا قرأت على الشيخ تأتي له بحديثه تقرأها عليه ثم تقول في التحديث أخبرني. قال الثالث: أخبرني إجازة أو أجاز لي، لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، يعني أن يجيز الشيخ للتلميذ أن يروي عنه بعض كتبه أو جميع مروياته أو بعض أحاديثه، فيقول له: أجزت لك مثلا أن تروي عني هذا الكتاب، فيقول: أخبرني إجازة، أخبرني إجازة. والرابعة العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن، يقول عن فلان. قال وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدريس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث، يعني حكم العنعنة حكم الاتصال مثل ما يقول حدثني أو سمعت. وفي حكمها الأنأنة أن فلان قال، وهكذا أيضا القول قال فلان، فهذه حكم الاتصال إلا من معروف بالتدليس، يعني إذا كان الراوي هذا قد عرف بالتدليس فهنا لا يحكم فيها بالاتصال إلا إذا صرح بالتحديث، احتمال أن يكون قد دلس، احتمال أن يكون قد دلس في هذه الرواية. قال هذا وللبحث في حديث رواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيهما فيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. وهذا كما قلنا له كتبه الخاصة في علم المصطلح الحديث، لكن هذه مجرد إشارة في هذا الكتاب يتعرف عليها طالب علم أصول الفقه، لأنه كذلك لا يستغني عن معرفة شيء من علم المصطلح. قال رحمه الله الإجماع. قال تعريف الإجماع لغة العزم والاتفاق، أجمعوا على كذا يعني اتفقوا، أجمعت صدقه يعني عزمت على صدقه كما قال كعب بن مالك، فأجمعت صدقه يعني عزمت. تقول مثلا أجمعنا على السفر يعني عزمنا. قال واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، قال فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، لأنه قال في التعريف اتفاق، ومعنى اتفاق عدم وجود مخالف، ولو كان المخالف واحد على الصحيح فلا ينعقد بالإجماع، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا قال أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك، هذا هو الإجماع المعتبر. فإذا وجد مخالف ولو واحد ممن يعتد به بالإجماع فإن الإجماع لا ينعقد. قال وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، يعني أن الاتفاق الإجماع المعتبر هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، يعني العلماء المجتهدون الذي عندهم اطلاع في أحكام الشريعة وكذلك بلغوا رتبة الاجتهاد ومعرفة الأحكام كيفية الاستنباط منها. فإذا اتفق العوام عوام الناس على شيء فلا يسمى هذا إجماع، أو المقلدون الذين ما عندهم معرفة باستنباط الأحكام من أدلتها هؤلاء كذلك لا يعتبر إجماعهم، إنما المعتبر إجماع المجتهدين. فلا يعتبر وفاقهم يعني اتفاقهم، ولا خلافهم يعني إذا وجد منهم من يخالف إجماع المجتهدين فلا يعتبر به لأنه أصلا غير معتبر، والعامي ما يدرك الأدلة الشرعية ولا كذلك استنباط الأحكام، ولو اعتبر قولهم في الإجماع كما قال بعض الأصوليين لصار مجلس الإجماع مجلس فوضى، مجلس الإجماع مش فوضى، هذا يصح هنا وهذا يعترض هذا، أنا مجهلة ما عندهم معرفة بالأحكام الشرعية، قال وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، يعني إجماع غير هذه الأمة لا يعتبر، فالمعتبر إجماع هذه الأمة فقط لأنها أمة معصومة من الخطأ. قال وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا. لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع، يعني الإجماع المعتبر في الاصطلاح هو ما كان من اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في حياته العبرة بسنته، العبرة بسنته، والسنة أقوى من الإجماع، السنة أقوى من الإجماع، السنة لم يختلف فيها بخلاف الإجماع فإن اختلف فيه، فإذا وجدت السنة فهي مقدمة. وهكذا قول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون فهذا له حكم الرفع، يعني كالحديث المرفوع، ولا يكون إجماعا لأن العبرة هنا كما قلنا أيضا هي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام المنقولة. وإن كان هذا يعد إجماعا لكن في الاصطلاح لا يعد إجماعا. قال وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، يعني لابد أن يكون الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فخرج به اتفاقهم على غير حكم شرعي فلا يسمى هذا إجماع، كاتفاقهم مثلا على حكم عقلي أن الكل أكبر من الجزء هذا مجمع عليه إجماعا عقليا ما تجد أحد يخالف. وهكذا أيضا إجماعهم مثلا أن ما من تأثير أو أثر إلا ولا بد له من مؤثر هذا إجماع عقلي، أو إجماع عادي كإجماع مثلا أنه لا يمكن الصعود السطح إلا بسلم هذا إجماع عادي، فلا يسمى إجماعا في الاصطلاح الشرعي، لكن لابد أن يكون الإجماع على حكم شرعي من أدلة الشرع، لأن المراد من الإجماع هو النظر هل هو دليل من أدلة الشرع الذي يستدل به أم لا. قال والإجماع حجة، وقد اختلف في الإجماع هل هو حجة أم لا، منهم من قال ليس بحجة، منهم من قال ليس بحجة لأن الحجة في قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، والإجماع إنما هو قول الناس. وكذلك منهم من قال أن الإجماع لا يمكن أصلا أن يقع لكثرة الأمة وانتشارها فلا يمكن استيعاب أقوال جميع العلماء، هذا في الشرق وهذا في الغرب، فالإجماع غير ممكن أصلا، وإذا كان غير ممكن إذن فليس بحجة. وبعضهم ما يسدل بكلام الإمام أحمد رحمه الله من قال أجمعوا فقد كذب، ما يدريك لعل الأمة اختلفوا أو على الناس اختلفوا، والصحيح أن الإجماع ممكن وأنه حجة أما إمكانه ذلك بتتبع أقوال العلماء وهو كما سيأتي معنا ما يسمى بالإجماع الاستقرائي. وأما كونه حجة ستأتي الأدلة على حجية الإجماع. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله ما يدريك لعل الناس اختلفوا، فإنه أراد رحمه الله الرد على من كان يكثر من الاستدلال بالإجماع في مسائل النزاع والخلاف، فبعض الفقهاء ربما يكثر من نقل الإجماع في مسائل مختلف فيها، فأراد رحمه الله الإنكار عليهم وعلى أمثالهم ممن يستدلون بالإجماع مع وجود الخلاف والنزاع، أو ممن يتساهل في نقل الإجماع من غير النظر ماذا في أقوال العلماء فينقل الإجماع ثم يتبين أن هناك خلاف. فلذلك قال رحمه الله من قال أجمع فقد كذب، ما أدراك لعل الناس اختلفوا. ولم يرد بذلك رحمه الله إبطال حجية الإجماع، إنما كما قلنا الرد على المتساهلين في نقل الإجماع، وإنما أراد أن يكون هناك تثبت في نقل الإجماع. قال وكذلك أيضا مما ينبه عليه كذلك أنه ربما أنكر بعض أهل السنة أو من ينتسب إلى أهل السنة الإجماع، ولم يريد بذلك نفي الإجماع المعتبر، وإنما أرادوا نفي الإجماع الذي ينقل وهو غير صحيح، وربما يقولون بعدم ثبوت الإجماع أو عدم حجية الإجماع، وهؤلاء يمكن أن يكون خلاف معهم خلاف لفظي، ومع ذلك فلا شك أن الأولى عدم إطلاق هذه العبارة، يعني إنكار الإجماع، لأن كثير من أهل البدع ينكرون الإجماع كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم ينكرون الإجماع، ولهذا يستدل عليهم أهل السنة في كثير من المواضع بالإجماع فإنهم ماذا ينكرونه، وأهل السنة يحتجون بالإجماع في كثير من المسائل في باب الأسماء والصفات وغيرها من مسائل العقيدة، يردون على أهل البدع بإجماع السلف وفهم السلف، وهذا إجماع. فإذا رد عليهم بذلك قالوا أنتم يا أهل السنة تنكرون الإجماع، منكم من ماذا من ينكر الإجماع، فيكون في ذلك ماذا تطويل في المناظرة، واحتاج ماذا إلى بيان مراد أهل السنة بإنكارهم الإجماع. فلأجل ذلك وسدا لمثل هذا الباب فإنه لا ينبغي ماذا إطلاق إنكار الإجماع. قال والإجماع حجة لأدلة، منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون طيب. قال فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. وهذا الاستدلال بهذه الآية على الإجماع بالاستنباط، فقول الله عز وجل جعلناك وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد أن الوسط العدل، أمة وسط أي عدل، وجاء في خارج الصحيح عند الترمذي وغيره أن الوسط أي العدل الخيار. فإذا كانت هذه الأمة هي أعدل الأمم وخير الأمم دل ذلك ماذا؟ على قبول شهادتها، وأن هذه الأمة شاهدة على سائر الأمم لتكون شهداء على الناس. فإذا قبلت شهادتهم على أعمالهم وما يعملون فإن كذلك تقبل ماذا؟ على أحكامهم. قد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يسأل نوح عليه السلام هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقول من يشهد لك؟ فيقول أمته، يعني أمة محمد، فتشهد هذه الأمة أن نوح عليه السلام بلغ. فإذا كان شهادتهم مقبولة على أعمال الناس فكذلك تقبل ماذا؟ تقبل على أحكامهم. هذا هو الشاهد من هذه الآية. قال وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حق. يعني هذه الآية أمرت بالرجوع عند التنازع إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. ومفهوم الآية إن لم يكن هناك تنازع فنحتاج ماذا؟ إلى الرد إلى الله والرسول، وهذا هو الإجماع. يعني إذا اتفقنا واجتمعنا نحتاج هنا إلى ماذا؟ إلى التحاكم، فدل ذلك على حجية الإجماع. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله، والحديث روي من عدة طرق فيها ضعف، وبعض أهل العلم حسنها بمجموع طرقها وهي الظاهر والله أعلم لا تلتقي الحجية لشدة ضعفها، ومع ذلك فمعنى الحديث صحيح ويؤيده أحاديث كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قلنا تدل على صحة معنى هذه الأحاديث التي فيها أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا اجتمعت على حكم من الأحكام فإن إجماعها حجة. قال رابعا أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. وهذا دليل عقلي أن إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطل، إما أن يكون حق وإما أن يكون باطل، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطل فكيف تجتمع الأمة المعصومة التي هي خير الأمم والتي هي كذلك أكرم الأمم والشاهدة على جميع الأمم تجتمع على ماذا؟ تجتمع على ضلالة وعلى باطل، فهذا محال ولا يمكن، فدل ذلك على أن إجماعهم حجة، دل على أن إجماعهم حجة. طيب نقف إن شاء الله هنا، والله تعالى.